الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، وكنا قد تذاكرنا البارحة فيما يتعلق بأسباب سوء الفهم، وأن ذلك ناتج إما إلى الكلام نفسه أو إلى المتكلم بالكلام، يكون السبب عائد إلى الكلام أو المتكلم. الأسباب العائدة إلى الكلام إما لأن اللفظ قصير عن المعنى أو أكبر من المعنى أو ليس بواضح، كأن يكون هناك استعمال لوحشي اللغة وغريبها، فهذا لا يفهم الكلام، أو من المتكلم نفسه إما بسبب العي والحصر، ذلك ضربنا مثلا في العي من هو باقل يقال أعيا من باقل، قصته ذكرناها البارحة أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، فلما كان في الطريق سئل فأشار بأصابعه العشر وأدلع لسانه ليعد الحادي عشر، فأفلت الظبي من يده وشرد عليه، كان لا يستطيع أن يعبر. وقد يكون أيضا بسبب المتكلم لا يضع لكل مقام مقال، فيخاطب العامة بخطاب الخاصة، يخاطب الخاصة بخطاب العامة. وذكرنا لكم قصة زهير بن أبي سلمى، وأيضا نعم الذي لعلها لامرئ القيس، أنا قلت أنها لزهير، هي لامرئ القيس الذي هو رئيس طبقة الشعراء الطبقة الأولى، هذا تصويب للمعلوم. امرئ القيس هو الذي قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هو رئيس طبقة فحول الشعراء امرئ القيس. وبالمقابل كان له جارية يقال لها رباب، كان يخاطبها بخطاب يوافق ويواتي عقلها، يقول رباب ربت البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت، هذا عندها أشهى وأوعب من أن يخاطبها بخطاب لا يفهمه إلا الخاصة. قال رحمه الله: فإذا عدلت عن الكلام المقصر إلى الكلام المستوفى وعن الزائد إلى الكافي أرحت نفسك من تكلف ما يكد خاطرك، وإن أقمت على استخراجه إما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غيره أو لحمية داخلتك عند تعذر فهمه، فانظر في سبب الزيادة والتقصير، فإن كان التقصير لحصر والزيادة لهذر سهل عليك استخراج المعنى منه، لأن ما له من الكلام محصول لا يجوز أن يكون المختل منه أكثر من الصحيح، وفي الأكثر على الأقل دليل. يعني إذا كان السبب ناتج لحصر المتكلم أو لهذر معناه أن الكلام سليم، وإنما الخلل من المتكلم نفسه، وهنا يسهل عليك استخراج المعنى من ذلك الكلام بأن تقف عليه وتستخرج منه الكلام. فإن كان حتى لو كان قصيراً تستطيع أن تضيف له حاشية وتوضح حتى يتضح، وإن كان طويلاً ومكثاراً وهذراً تستطيع أن تأتي منه بخلاصة. فإذا إذا كان طويلاً قصره، وإن كان قصيراً طوله إلى أن يصل إلى حد التوسط والاعتدال. انظر إذا قرأت في المتون، خاصة بعض متون الفقه أو بعض المتون في العقيدة، تجد كلام بعيد المغزى، وأيضاً أحياناً تجده كلام قوياً متينا يحتاج إلى أن تبسطه، وهذا بمعنى الشرح والبسط. وأحيانا تأتي إلى مسألة طويلة تقرأ فيها صفحات تأتي تقول والخلاصة وحاصله كذا وكذا، وهذا لا يزال موجود في كتب العلم، فتجد من العلماء من يأتي إلى المطولات فيختصرها ويقول مختصر المزني مختصر الخراقي وهكذا مختصرات، ومنهم من يأتي يبسط يشرح الشرح الممتع على الزاد المستقنع، وهكذا يشرح المختصرات حتى يوضح ما أجمل من عبارات. كل هذا من فنون العلم، شرح المطولة، شرح المختصرات أو اختصار المطولات، إما يختصر مطول أو يشرح أو يطول مختصر. قال: وأبعدها استخرادا، نعم، وإن كان تقصير اللفظ عن المعنى لسوء فهم المتكلم فهو أصعب الأمور. إذا كان المتكلم نفسه سيء الفهم فكيف سيستفيد السامع؟ أحيانا المتكلم نفسه يتكلم بكلام لا يفهم معناه، فربما حتى السامع قد فهم المعنى. أحيانا يكون السامع أثقب فهما من المتكلم فيفهم المراد والمقصود، ويبقى المتكلم يلف ويدور حول ذلك الكلام الذي ما فهمه، فقد فهم السامع والمتكلم لم يفهم بعده. هذه أصعب الأمور، أصعب الأمور أن يكون المتكلم صحفيا جاهلا بطيء الفهم. قال: فهو أصعب الأمور حالا وأبعدها استخراجا، لأن ما لا يفهمه مكلمك فأنت من فهمه أبعد، إلا أن يكون بفرط ذكائك وجودة خاطرك تتنبه بإشارته على استنباط ما عجز عنه. تستنبط أنت ما عجز عن استنباطه المتكلم، واستخراج ما قصر فيه، فتكون فضيلة الاستيفاء لك وحق التقدم له، يعني يكون له حق التقدم، كما قال الشاعر: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعد شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيا جلي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم. فهنا يكون له الفضل في التقدم والسبق، وأنت لك الفضل في الاستنباط والفهم. وفضل الله يؤتيه من يشاء، فإذا خص الطالب بمزيد فهم فلا يتباهى على معلمه ويتفاخر بذلك، فهو شيء أكرمه الله عز وجل به. وليحسن طرح ذلك الفهم الحسن والاستنباط الذي استنبطه على معلمه من غير أن يشعر بتجهيل معلمه، وهذا من الأدب. قال: وأما المواضعة، معنى المواضعة التنزل، تتنزل بوضعية الكلام إلى مستوى حال السامعين. قال: فعامة وخاصة، إما مواضعة عامة وإما مواضعة خاصة، تتنزل في خطابك العام، يكون في مجلس عام، في خطبة، في محاضرة، في مجلس عام، فتتنزل في خطابك إلى مستوى حال السامعين، أو خاصة في حديثك مع إنسان بخصوصه. أما العامة فهي مواضعة العلماء فيما جعلوه ألقابا لمعان لا يستغني المتعلم عنها ولا يقف على معنى كلامهم إلا بها، كما جعل المتكلمون الجواهر والأعراض والأجسام ألقابا تواضعوها لمعان اتفقوا عليها. هذه ما علينا من هذه مواضعة المتكلمين أصحاب الفلسفة، مسألة الجوهر والعرض والأجسام ونحو ذلك، أغلبها من مصطلحات المتكلمين. كثير منهم رجع في نهاية عمره، كما ذكر عن الشيرازي أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من عمرنا طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأجسامنا في وحشة من جسومنا. ثم ذكر بيتا آخر، شاهد من هذا أنهم بعضهم عند احتضاره قال: ها أنا ذا اليوم أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يقول هذه عقيدة مسهلة التي قد فهمتها عجائز نيسابور، وأنا قاعد ألف ويدرس في مدارس المتكلمين وما ازداد إلا حيرة، حتى قال بعضهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فأجابه ابن الأمير الصنعاني إما عنه أو عن غيره قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فلست تراه واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول له: أنت طفت المعاهد، معاهد المتكلمين والمتفلسفين، فما زادك ذلك إلا حيرة وارتباكا. أما إذا طفت معاهد أهل الحديث الذين بنوا علمهم على آية وحديث فلا تجد إلا انشراحا في الصدر وطمأنينة في النفس، فتجد الجالس في مجالس أهل الحديث وأهل الأثر ما يجد ما يشكل أو يزداد فيه حيرة، بل يزداد بصيرة إلى بصيرته، لأنه لا يسمع إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ولهذا قال ابن القيم وقال غيره أيضا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وقال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، دين النبي محمد آثار، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالليل رأي والحديث نهار، ولربما ضل الفتى في سعيه والشمس بازغة لها أنوار. يقول الحديث هذا نهار والرأي ليل، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما أحسن ما يستريح الإنسان في مجالس الحديث، يستريح لا يجد فيه شبهة تغرس في عقله فلا يستطيع دفعها، ولا يرى فيه إلا كلاما يمده أنهار وجداول من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام رحمة الله تعالى عليهم. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.